من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه كلاما في المسألة وحاصل هذا الكلام أن المفهوم الموافق إذا كان معارضا مع الدليل الآخر إما بالتباين أو بالعموم بالوجه لا بد من تقديم المفهوم عليه دون العكس. وقد أفاد في وجه ذلك أن المنطوق في القضية يدل على شيء لا على شيء وهو علة الحكم وملاك الحكم. مثلا ما دل على حرمة شرب الخمر لإسكاره فإنه يدل على أن الإسكار علة للحكم على أن الإسكار علة للحكم وملاك للحرمة لحرمة الشرب. ولكن المنطق لا يدل على أن الإسكار موجود في مايل آخر كالفقاع أو نحوه، فلا يدل على أن الإسكار موجود في الفقاع لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الانتزاعية، أي لا بالذات ولا بالعرض. فإن المنطوق يدل على حرمة شرب الخمر بالمطابقة، وبالالتزام يدل على أن الإسكار علة للحرمة بحرمة الشرب وملاك لها. أما أن الإسكار موجود في سائر المايعات أو غير موجود فالمنطق لا يدل على ذلك لا نفيا ولا إثباتا لا بالمطابقة ولا بالالتزام لا بالذات ولا بالعرض، أي بالمطابقة وبالالتزام. وأما إذا أحرزنا وجود الإسكار في الفقاع كأن الفقهان في الفقاع إسكار نحكم بحرمة شربه تطبيقا للكبرى الكلية، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية من المصلحة والمفسدة الملزمتين. فإذا أحرزنا الصغرى وهي وجود الملاك وجود الإسكار في الفقاع تنطبق عليه الكبرى، فبانطباق الكبرى على الصغرى فالنتيجة هي حرمة شرب الفقاع، أن شرب الفقاع حرام. وعلى هذا فإذا كانت حرمة الفقاع معارضة مع دليل آخر فإن دليل الآخر يدل على نفي حرمة الفقاع، فإذا تقع المعارضة بينهما. وأما المنطوق فهو لا يدل لا على وجود الإسكار في الفقاع ولا على عدمه، لا يدل على أن الإسكار موجود في الفقاع لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، ولا يدل على أن الفقهاء محرم لا بالمطابقة ولا بالالتزامية. فمن أجل ذلك أن لم تقلص طرفا للمعارضة، فطرف المعارضة إنما هو حرمة الفقهاء، فإن الإسكار يدل على أن الفقهاء محرم، والدليل الآخر يدل على نفي حرمة الفقهاء. وأما المنطوق وهو ما دل على حرمة شرب الخمر فهو لا يدل على حرمة الفقهاء لا بالمطابقة ولا بالالتزام، فمن أجل ذلك لا يكون طرفا للمعارضة، وحينئذ فلا بد من تقديم المفهوم على هذا الدليل ورفع اليد عن ذلك الدليل وتقديم المفهوم عليه والحكم بحرمة الفقهاء. فأما العاكس وهو تقديم ذلك الدليل على المفهوم لا يمكن، فإن معنى تقديم ذلك الدليل على المفهوم معناه أن المعنى رفع اليد عن علية الإسكار وعن كون الإسكار ملاك للحرمة، فإن دليل الآخر يدل على نفي حرمة الفقهاء بالمطابقة وعلى نفي أن الإسكار علة للحرمة وملاك لها بالالتزام. فإذا قدمنا ذلك الدليل على حرمة الفقهاء فلا بد من دفع اليد عن أن الإسكار ليس بعلة للحرمة وليس ملاكا لها، لأن التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف في المنطوق، لا يمكن بدون التصرف في المنطوق. فإذا رفع اليد عن أن الإسكار ليس بعلة للحرمة وليس بملاك لها، لا بد من رفع اليد عن ذلك، وهذا مما لا يمكن، فإن الإسكار علة للحرمة بمقتضى المنطوق، فإن المنطوق وهو ما دل على حرمة شرب الخمر فإنه يدل على أن الإسكار علة للحرمة وملاك للحرمة، والمفروض أن المنطوق ليس طرفا للمعارضة مع هذا الدليل، فإذا لا وجه لرفع اليد عن المنطوق، فإن رفع اليد عنه بلا مبرر وبلا موجب، فمن أجل ذلك لا بد من تقديم المفهوم على ذلك الدليل. وأما لو عكس الأمر وتقديم ذلك الدليل على المفهوم لازمه رفع اليد عن كون الإسكار علة للحرمة وملاكا لها وهو بلا موجب، إن لازمه رفع اليد عن المنطوق وهو بلا مبرر، فإن المنطوق ليس طرفا للمعارضة مع ذلك الدليل. الحي فمن أجل ذلك لا بد من تقديم المفهوم عليه. هكذا ذكره قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. فإن هذا الدليل كما أنه معارض مع المفهوم، كذلك معارض مع المنطوق. غاية الأمر أنه معارض مع المفهوم بالدلالة المطابقية، ومعارض مع المنطوق بالدلالة الالتزامية. فإن الدليل الآخر كما يدل على نفي الحرمة عن الفقهاء، وأن الفقهاء ليس بحرام بالمطابقة، ويدل بالالتزام على أن الإسكار ليس ملاكا للحرمة وعلة لها، يدل بالالتزام على ذلك. فإذا هذا الدليل معارض لحرمة الفقهاء بالمطابقة، أي بالدلالة المطابقية، ومعارض للمنطوق بالدلالة الالتزامية. فإن المنطوق، ذكرنا أن المنطوق يدل على حرمة شرب الخمر بالمطابقة، ويدل على أن الإسكار علة للحرمة وملاك لها بالالتزام. فإذا تقع المعارضة بين دلالة الالتزامية هذا الدليل وبين دلالة الالتزامية للمنطوق، فإن المنطوق بدلالته الالتزامية يثبت أن الإسكار علة للحرمة وملاك لها، وأما هذا الدليل يثبت بمدلولها الالتزامي بدلالته الالتزامي على أن الإسكار ليس بعلة للحرمة وليس بملاك لها، ومن أجل ذلك تقع المعارضة بينهما. فالنتيجة كما أن المفهوم طرف للمعارضة مع هذا الدليل، كذلك المنطوق طرف للمعارضة مع هذا الدليل. غاية الأمر أن المنطوق طرف للمعارضة مع هذا الدليل لمدلوله المطابقي، وأما المنطوق طرف للمعارضة معه بمدلوله الالتزامي. فإذا كل كلا الدليلين، أي المفهوم والمنطوق، كلاهما طرف للمعارضة مع هذا الدليل، هذا مضافا إلى أن هذه الملازمة، أي ملازمة بين حرمة الفقهاء وبين إسكاره، فهذه الملازمة إن كانت قطعية ثابتة قطعا وجدانا، فالدليل الآخر لا يسمح أن يعارض هذه الملازمة، فإن دليل القطعي لا يمكن أن يكون طرفا للمعارضة، لأن التصرف في الدليل القطعي لا يمكن. فإذا كانت الملازمة بين حرمة الفقهاء وإسكاره ملازمتا قطعیتا و دلیل الاخر لا یصلح ان یعارضها فلا بد من تقدیم هذه الملازمه را عن ذلک الدلیل و اما اذا کانت ظنیتا وليست بقطعية فهي لا تكون حجة فإن الملازمة إذا كانت زنية فلا دليل على حجيتها بل هي داخلة في العمومات التي تدل على أن الزن ليس بحجة فإن المستثنى من هذه الأدلة إنما هو ظواهر الألفاظ فإن ظواهر الألفاظ حجة منها ظواهر الكتاب والسنة والمستثنى من هذه العمومات التي تدل على عدم حجية الزن والمستثنى منها أخبار السقية فإنها حجة وإن كانت غير مفيدة للعلم ومع ذلك تكون حجة ولا دليل على استثناء هذه الملازمات إذا لم تكن قطعية فإذن الملازمة بين حرمة الفقهاء وبين إسكاره إن كانت قطعية فلا يصلح الدليل الآخر يعارضها وإن كانت زنية فهي لا تكون حجة بنفسها ولا أثر لها فالنتيجة ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفس غير تام ثم نذكر مثالين لمعارضة المفهوم مع العام المثال الأول الآية النبأ بناء على دلالة هذه الآية المباركة على المفهوم بناء على هذا وإن بنينا على أن الآية لا تدل على المفهوم أصلا لو بنينا على أن الآية الكريمة تدل على المفهوم تدل بالمفهوم على حجية خبر العادل فإذا هذه الآية تدل على حكمين أحدهما حجية خبر العادل والآخر عدم جواز إصابة القوم بالجهالة حرمة إصابة القوم بالجهالة اتهام القوم بالجهالة فإذا هذه مفهوم مفهوم الآية عندئذ معارض مع عموم التعليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيب قوما بجهالة فإن إصابة القوم بالجهالة محرم والمفروض أن خبر العادل ليس بعلم وإن كان حجة بمقتضى المفهوم ولكنه ليس بعلم فإذا لم يكن علما فهو داخل في عموم العلة فمقتضى عموم العلة أن خبر العادل ليس بحجة ولا يجوز العمل به و ومقتضى مفهومها هي أنه حجة ويجب العمل به. فإذا تقع المعارضة بين مفهوم الآية الكريمة وعموم التعليل، فهل يقدم المفهوم على عموم التعليل أو بالعكس؟ فيه وجهان. فذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى تقديم عموم التعليل على المفهوم بتقريب أن عموم التعليل عاب عن التخصيص وغير قابل للتخصيص، لأن إصابة القوم بالجهالة قبيح، فإذا كانت قبيحا فلا يمكن تخصيصها. فإذا عموم التعليل حيث إنه غير قابل للتخصيص فلا بد من تقديمه على مفهوم الآية، فإن مفهوم الآية قابل للتخصيص، إطلاق المفهوم قابل للتقييد وأما عموم التعليل غير قابل للتخصيص والتقييد. فمن أجل ذلك لا بد من تقديم عموم العلة في الآية الكريمة على المفهوم. هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. الوجه الثاني ما ذكره مدرسة المحقق النعيمي قدس الله نفسه منهما السيد الأستاذ قدس سره، وأنه لا بد من تقديم خبر العدل على عموم التعليل في الآية المباركة، وأن تقديم خبر العدل على عموم التعليل في الآية المباركة من باب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا الذي ذكره مدرسة المحقق الناين قدس سره مبني على أن المجهول في باب الإمارات هو التاريخية والكاشفية والعلمية، فمعنى أن خبر العادل حجة يعني أنه علم تعبدا، فالشارع جعل خبر العادل علما، غاية الأمر علم تعبدي وليس بعلم وجداني. فإذا كان خبر العادل علما تعبدا بمقتضى مفهوم الآية الكريمة فهو مقدم على عموم التعليل. فإذن العمل بخبر العادل عمل بالعلم بحكم الشارع، عمل بالعلم تعبدا وليس عملا بالجهل. فإذن لا يكون خبر العادل مشمولا لعموم التعليل، فإن التعليل منع عن العمل بالجهل، والعمل بخبر العادل ليس عملا بالجهل بل هو عمل بالعلم، غاية الأمر بالعلم تعبدي. وعلى هذا فلا بد من تقديم المفهوم على عموم العلة، ويكون هذا التقديم تقدیم به ملاک الحکومت، لأن خبر العدد رافع لموضوع التعليل تعبدا، فإن موضوع التعليل هو الجهل، وخبر العادل ليس بجهل تعبدا وشرعا. فإذا مفهوم الآية المباركة رافع لموضوع عموم التعليل تعبدا فهو حاكم عليه. هكذا ذكرته مدرسة المحققين إن قدس الله نفسه. وللمناقشة في كلا الجوابين مجال نتكلم فيه.